الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 73. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الدعاء قبل السلام. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وعن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن الأعمش قال: حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء، أو قال: بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. إذن الباب الأول باب الدعاء قبل السلام. اقتصرنا على هذين البابين لعلاقتهما بالدعاء بعد التشهد الأخير. الدعاء قبل السلام، ذكر الإمام البخاري حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، إلى آخر الحديث. لكن نص الحديث كما ترون ليس فيه نص على أن هذا الدعاء كان في التشهد قبل السلام، بل فيه كان يدعو في الصلاة، فيحتمل أن يكون في السجود، ويحتمل أن يكون في التشهد. فكلمة في الصلاة لا تدل على ما قاله البخاري حين قال: باب الدعاء قبل السلام. فمن أين أتى البخاري بهذا التخصيص قبل السلام؟ الجواب عن ذلك فيما كنت أذكره سابقا، بأن البخاري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى هنالك روايات أخرجها وروايات أشار إليها، فما كان يذكره في الترجمة هو فقهه وفهمه من الحديث كان يستدل عليه من روايات أخرى. فقوله باب الدعاء قبل السلام لأن حديثا آخر رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه برقم 588 قال عليه الصلاة والسلام: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والموات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. إذن البخاري قال قبل السلام بناء على تلك الرواية الأخرى التي فيها نص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعى بهذا الدعاء بعد التشهد الأخير. وهذا كذلك ورد في رواية أخرى أخرج ابن خزيمة في صحيحه من رواية ابن جريج قال: أخبرني عبد الله ابن طاووس عن أبيه طاووس ابن كيسان الفقيه المعروف أنه كان يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جدا. معنى يعظمهن جدا يعني يداوم عليهن ويحتفل بهن لا يتركهن أبدا. قلت في الاثنين كليهما، يعني ابن جريج سأل عبد الله: كان أبوك يقول هذه الكلمات في التشهدين؟ قال: لا، بل في التشهد الأخير. قلت: وما هي؟ قال: أعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم إلى آخر الحديث. ثم قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكما ترون هذه الرواية والرواية التي توجد عند الإمام مسلم فيها نص على أن هذا الدعاء كان بعد التشهد الأخير وقبل السلام، ولذلك البخاري مباشرة قال باب الدعاء قبل السلام. طبعا هذا من سعة رواية البخاري ومن فقهه ومعرفته بالطرق الكثيرة، وهذا أمر واضح لأنه في مسلم، أما الإمام البخاري يعرف ما في الكتب الستة وما في المسند وما في ما هو أكثر من ذلك رضي الله تعالى عنه. بل ورد في صحيح مسلم برقم 590 والحديث عند الإمام مالك في الموطأ، مالك يروي عن أبي الزبير عن طاووس كذلك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. ما هو إذن هذا الدعاء بالذات له أهمية كبرى. كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ولذلك مسلم بعد أن ذكر هذا الحديث عن طاووس عن ابن عباس قال مسلم: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في الصلاة في صلاتك؟ فقال: لا. قال: أعد صلاتك. يعني كان طاووس بالذات يرى أنه ينبغي أن يقال هذا الدعاء في الصلاة، أخذا من قوله كان يعلمنا هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. هنا السيدة عائشة رضي الله عنها في الرواية الأخرى التي ذكرها البخاري وعن الزهري قال: أخبرني عروة ابن الزبير، وهذا طبعا الإسناد موصول بما قبله ليس منقطعا ولا معلقا، قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وورد أن هذا بعد التشهد الأخير وقبل السلام، فقولها سمعت على ما يدل؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان أحيانا يسمع ما يقول، فالسيدة عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه دعاء في التشهد ليس جهرا وإنما هو دعاء سر، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسمع من يليه دعاءه كما يسمعهم الآية من القرآن الكريم. الآن نقف قليلا عند المعنى، لما قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من عذاب القبر، معروف، نسأل الله أن يجيرنا ويعيذنا منه، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، كذلك نسأل الله أن يعيذنا منه، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. فما فتنة المحيا؟ فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها ومغرياتها، وخاصة فتنة النساء وفتنة المال وفتنة الجاه وفتنة العلم وفتنة المنصب، هذه كلها فتن نسأل الله أن يجيرنا منها، والإنسان قد يضعف عن مقاومة هذه الفتن، وقد يسقط أمام هذه الفتن وأمام هذه المغريات، وخاصة إذا كانت هذه الفتن تلبس أثوابا زاهية وكانت تقدم بفنون متعددة مختلفة، يمكن أن تغزو قلب المؤمن ويمكن أن تخرب عليه إيمانه ويقينه وتفسد عليه أخلاقه وتقطع ما بينه وبين ربه. لذلك هذا الدعاء الذي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأه ويعلمه كما يعلم السورة من القرآن دعاء جامع، لأنك إذا وقيت فتنة المحيا وقيت الفتن كلها، فإذا كنت في كل صلاة تدعو بهذا الدعاء وأنت ملاحظ لمعناه وأنت ملاحظ للمراد منه أعوذ بك من فتنة المحيا، وذكرت في ذهنك جميع هذه الفتن التي تعرض لك في حياتك، وسألت الله تعالى صادقا مضطرا، فالله تعالى يجيبك، لأن الله يجيب المضطر إذا دعاه. هذه فتنة المحيا باختصار. طبعا فتنة المحيا تحتاج إلى دروس وتحتاج إلى جلسات طويلة. أما فتنة الممات فهذه التي تقع للإنسان قرب موته، فقد يموت على غير الإيمان، وإذا مات على غير الإيمان لفتنة عرضت له أو لشهوة استقرت في قلبه، نعم، فمات على غير الإيمان فخسر الدنيا والآخرة. لذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي منطلق للحياة كلها علمنا أن ندعو أعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، نعم، ومن فتنة خاصة، فتنة يعني ينبغي التنبه لها، وهي من فتنة المسيح الدجال. وتعلمون فتنة المسيح الدجال وخطرها. اللهم نسألك ألا نرى المسيح الدجال، نعم. أما المغرم كما ورد أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم هو الإثم وهو الذنوب، اسم أقل الجنس، يعني كل الذنوب، تستعيذ بالله من الذنوب، يعني تسأل الله أن يحفظك من الذنب. ومن المغرم، ما هو المغرم؟ الدين. يقال غرم الرجل أو المرء إذا ادان، فالمغرم هو الدين. فسئلت أو السيد قال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قول هذا القائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم، إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ من المغرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الرجل إذا غرم، يعني إذا استدان أو الدان كله وارد، إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. نعم، يعني الدين الذي يغلب الإنسان ولا يجد وفاء له يوقعه في صفات المنافق، هذه صفات النفاق، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله تعالى من المغرم، يعني من الدين، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الدين في غير الصلاة أيضا، فقد ورد أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وهذا الدعاء إخواني له معنى جميل، هذه الثنائية في هذا الحديث: أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، ثنائية جميلة رائعة جدا، أذكرها لكم في وقت آخر إن شاء الله تعالى. الآن السؤال هو التالي: النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، وكان يستعيذ بالله من فتنة الدجال ومن عذاب القبر، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال عن الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف كان يستعيذ بالله تعالى من هذه الأشياء وهو معصوم منها؟ ما الجواب عن ذلك؟ أيوة، الجواب عن ذلك أولا أنه قصد التعليم لأمته، هذا ما قاله الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري: قصد التعليم لأمته. ثانيا قال: يمكن أن يكون المراد السؤال منه لأمته صلى الله عليه وسلم، كأن المعنى: اللهم إني أعوذ بك لأمتي من عذاب القبر ومن عذاب جهنم إلى آخر الحديث. قال: والمعنى الثالث مما يقصد من هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام مع كونه معصوما مغفورا له صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية لله سبحانه وتعالى، وإلزام خوف الله، وإلزام قلبه تعظيم الله، والافتقار إلى رحمته ومدده وعطائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع كونه معصوما مغفورا له كان يقف في باب العبودية بين يدي الله عز وجل، ويظهر افتقاره إليه، ويمتثل أمره في الرغبة إليه. قال: وفهمنا من هذا كلاما جميلا جدا، ما هو؟ حين استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأربع ومن المغرم ومن المأثم، من المغرم ومن المأثم الإثم الذنوب، قال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر له وتحققت له المغفرة كان يسأل الله تعالى ذلك، فهذا فيه تحريض لأمته ممن لم يتحقق المغفرة أن يلازم هذا الدعاء. يعني إذا كان من تحقق المغفرة لا يترك التضرع لله، فكيف بمن لم يتحقق ذلك؟ أولى به أن يلازم هذا الدعاء، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من الآثام، ويحفظه من الوقوع في الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم قال العلماء كما ذكر الحافظ بأن الإنسان لو تحقق الإجابة، يعني أنت كنت في عرفة مثلا، أو كنت في المواطن التي تغفر فيها الذنوب، لو تحققت الإجابة ثم دعوت فدعاؤك يرفع لك الدرجات ويحصل لك الحسنات. هذا من جملة فوائد الحديث التي نستفيدها، ومن مداومة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليها. أما الحديث الذي بعده وهو حديث قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث، والليث هو ابن سعد رضي الله عنه، إمام أهل مصر، الليث بن سعد، مرة ذكرت لكم ترجمته أذكرها لكم في وقت آخر إن شاء الله، عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب فقيه مصر، وكان مفتي مصر في زمانه، يعني هؤلاء الذين يروي عنهم البخاري كلهم أعلام عصرهم، كلهم كبار علماء عصرهم على الأكثر. نعم، ليسوا من الرواة المغمورين، يعني الذين لا يعلمهم أحد، الليث بن سعد شيخ مصر، يزيد بن أبي حبيب كان مفتي مصر، وقال فيه الليث بن سعد. انظروا إلى توقير العلماء بعضهم لبعض. الليث بن سعد وهو إمام أهل مصر قال في يزيد بن أبي حبيب، قال يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا. يزيد بن أبي حبيب هذا الرجل الفقيه المحدث الذي توفي سنة 128 للهجرة، روى عن أبي الخير. من أبو الخير؟ هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري كذلك، وهو كان مفتي أهل مصر في زمانه. إذن هذا الحديث يرويه الفقهاء بعضهم عن بعض. ومرثد بن عبد الله المصري الفقيه متوفى سنة 90 للهجرة. أبو الخير هذا اليزني روى عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا رواية صحابي عن صحابي. عبد الله بن عمرو بن العاص يرويه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير رواية تابعي عن تابعي، ورواية عبد الله بن عمر عن أبي بكر رواية صحابي عن صحابي. أبو بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إلى آخر الدعاء. ماذا تلحظون كذلك في هذا الدعاء مع ربطه بالترجمة التي ذكرها البخاري؟ البخاري قال: باب الدعاء قبل السلام. وأورد حديث أبي بكر، وأبو بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فهل يخص هذا الدعاء ما قبل السلام؟ لا. نعم، لذلك ابن دقيق العيد قال: قوله في صلاتي لم يتعين فيه أنه قبل السلام، محتمل أن يكون في السجود، ويحتمل أن يكون فيما قبل السلام، فهذان محلان وموطنان للدعاء في الصلاة. قال الحافظ ابن حجر طبعا للإجابة عن هذا: الذي يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض طرق الحديث من تعيينه بهذا المحل. يعني بعض طرق الحديث لعلها أشارت كذا كدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ورد في بعض الطرق: إذا فرغ أحدكم من التشهد، فدل على موضع الدعاء. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون أبو بكر رضي الله عنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، ثم قال لهم: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء، قال له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. على كل الأمر في ذلك يسير، لأن قول البخاري الدعاء قبل السلام يشمل كل الأركان، يشمل ما قبل ما بعد التشهد، ويشمل كذلك السجود. فقال البخاري قال كلمة واسعة، قال قبل السلام، فممكن أن تكون بعد التشهد، ويمكن أن تكون في السجود. رضي الله تعالى عن البخاري وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء. ما هو الدعاء؟ الدعاء جميل جدا جدا، وهو من تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة. نعم، من الذي يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا؟ من هذا الدعاء يعلمه النبي لمن؟ لأبي بكر الصديق. الصديق، تصوروا هذا إخواني الكرام، يقول لأبي بكر الصديق وهو الصديق: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهل يكون صديقا ويظلم نفسه ظلما كثيرا؟ ما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك كما قال السندي العالم الكبير في شرحه على السنن، قال الإنسان وإن كان صديقا لا يخلو من تقصير. لما؟ قال لأن النعم عليه غير متناهية، وقوته هذا الصديق لا تطيق شكر هذه النعم جميعا، لا يطيق شكر أقل هذه النعم، فالنعم متناهية والشكر عليها قليل مهما بذل. ولذلك ما بقي كما قال السندي إلا أن يعترف الإنسان بتقصيره وعجزه ويقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا معنى جميل طبعا ذكره السندي وهو المحدث في شرحه على سنن النسائي، نعم، أو في حاشيته على سنن النسائي. والحافظ ابن حجر قال قريبا من ذلك، قال الإنسان لا يعرى عن تقصير وإن كان صديقا. المعنى الثاني إخواني، الصديق بالذات والولي لله بالذات هو الذي إذا فعل ذنبا وجده كبيرا. وما الدليل على هذا؟ هذا ميزان حساس يجب أن نضعه أمامنا جميعا، هذا الميزان روى البخاري في الصحيح برقم 6308 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه تحت جبل يكاد أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. فإذن الذي يرى ذنبه كبيرا من؟ الصديق والمؤمن. وهذه أو هذا معيار وميزان لقوة إيمانك. فالمؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. ولما شبه ابن مسعود الذنوب بالجبل يكاد أن يقع عليه؟ قال العلماء، قال لأن الجبل إذا وقع على إنسان هلك حتما، فلو شبهه بغير الجبل لكان يمكن أن يجد سبيلا للتخلص والنجاة، أما كونه تحت جبل يكاد أن يقع عليه فمعنى هذا أنه هو خائف جدا لأنه هالك قطعا إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الفاجر هو الذي لا يرى بأسا بذنبه، بل قال كأن كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، يعني كشه، هذه قال بمعنى أشار به. فإذا المؤمن لا ينظر إلى صغر الذنب وإنما ينظر إلى عظم من عصى، ينظر إلى الله سبحانه وتعالى، يلاحظ الله عز وجل. لذلك قال لأبي بكر الصديق قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فالمؤمن هو الذي يرى نفسه قد ظلم نفسه ظلما كبيرا ولو كان ذنبه صغيرا. نعم، هذا معنى جميل استفدناه من هذا الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا المؤمن يستصغر عمله الصالح، مهما عمل من الصالحات يراها صغيرة لكي يتابع عمله في غيرها. قالوا المؤمن يستصغر عمله الصالح ويخشى من صغير ذنبه. وهذا موضوع يعني لو أردنا أن نتوسع فيه لطال بنا الوقت، لكن يمكن أن ترجعوا إلى هذا الأمر من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحذرنا من محقرات الذنوب. إياكم ومحقرات الذنوب، يعني أن يرى الإنسان ذنبه صغيرا. أخطر شيء على الإنسان أن يرى ذنبه صغيرا، وخاصة طالب العلم. طالب العلم بالذات يجب أن يكون في غاية الحس المرهف، في غاية اليقظة الإيمانية، فما رآه غيره صغيرا ينبغي أن يراه هو كبيرا، وما كان عند غيرك مكروها يجب أن يكون عندك منفرا وتهرب منه كما تهرب من إبليس ومن عدوك. نعم، لذلك ابن الجوزي جاءه رجل مرة وسأله وكان عاصيا يظهر، قال له: أأسبح أم أستغفر؟ يعني أيهما أفضل، أسبح أم أستغفر؟ فقال له: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. إذا الإنسان يبدأ بالاستغفار، حتى إذا سأل الله تعالى بصدق أن يغفر له بعد ذلك يعني يحمد الله ويسبحه، وقد جمع الله بينهما: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم، إذا عرفنا معنى هذا الحديث الجميل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا أنت، كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهنا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: فاغفر لي مغفرة من عندك. هذه كلمة جميلة، فاغفر لي مغفرة من عندك. ما معنى من عندك؟ قد يقول قائل: هي بمعنى لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني لو كانت بنفس المعنى لكانت تكرارا: لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. المعنى: فاغفر لي مغفرة من محض فضلك من غير استحقاق مني، أو اغفر لي مغفرة لائقة بكرمك. هذا معنى فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني من محض فضلك من غير استحقاق مني. فالكلمة جميلة جدا. وطبعا قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، هي ثناء من الله على هؤلاء. لذلك قالوا: كل شيء أثنى الله به على فاعله فهو أمر به، وكل شيء ذم الله فاعله فهو نهي عنه. فهنا لما أثنى الله على هؤلاء: إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، تحمل أمرا بأن يستغفر المرء ربه إذا وقع في معصية. نعم، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما نستفيد كذلك من الحديث من الفوائد بالإضافة إلى ما ذكرته لكم؟ قال: يستفاد من الحديث أنه يستحب أن تطلب التعليم من العالم، خصوصا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء فيه جوامع الكلم، وهذا من جوامع الكلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو به في صلاته. الباب الذي بعده: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. ما مراد البخاري بهذا الكلام؟ هذا حكم فقهي، كما دائما أذكركم بهذه القاعدة. قالوا: فقه البخاري في تراجمه. هذه التراجم اللي احنا بنسميها عنوان، هي كانت تسمى تراجم. نعم، قال في هذه الترجمة: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. فهذا حكم استنبطه البخاري، قال: وليس بواجب. ماذا يريد؟ يريد أن الدعاء الذي مر، سواء الله قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم أو عذاب القبر، أو تعليمه لأبي بكر: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، البخاري ذهب إلى أن هذا ليس بواجب. ما الذي حمله على أن يقول ليس بواجب؟ ما حمله على هذا؟ حمله على هذا، اسمعوا هذا الحديث. طبعا ذكر الآن البخاري حديث ابن مسعود ومر معنا في الدرس الماضي كاملا، لا أعود إليه. وفي آخره قال عليه الصلاة والسلام بعد أن علمهم التشهد قولوا كذا، قال في آخره: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي رواية: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه دل على أن الدعاء الوارد ليس بواجب، وإنما هو مندوب إليه. ولكن بعض العلماء كطاووس الذي مر ذكره معنا فهم من قوله عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم إني نعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخر الحديث، فهم منه أن هذا على سبيل التأكيد واللزوم، لذلك قال لابنه: أدعوت بذلك في صلاتك؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. لكن جمهور الفقهاء على أن هذا على سبيل الندب والسنة، وإن كان مؤكدا لكنه ليس بواجب. طيب السؤال الآن، لما قال البخاري باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، أي تشهد؟ أي تشهد؟ طبعا التشهد الأخير، فهذا ينبغي أن نثبته. قوله في التشهد يعني في التشهد الأخير خاصة، أما في التشهد الأول فلا يوجد فيه دعاء. فقط الشافعي ومن تابعه قالوا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول دون الصلاة على الآل. عند الشافعي بعد التشهد الأول يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعند بقية أكثر أهل العلم لا يوجد صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يقتصر على هذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فلا يوجد بعد التشهد الأول دعاء ولا ذكر. أما هذا يوجد فقط في التشهد الأخير. نعم، والشافعي قال ذلك في المذهب الجديد كما هو معلوم. نعم، أما في التشهد الأخير فهذا الدعاء مشروع. نعم، واسمعوا هذا الحديث الذي رواه أحمد في مسنده 1422 وأبو داود برقم 970 عن القاسم ابن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن ابن مسعود أخذ بيده. هذا يسمى مسلسل، نعم، نفس الهيئة يعيدونها. وحدثني أن ابن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة فذكره إلى آخره، إلى آخر التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم، ثم قال: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. منها استنبط العلماء طبعا أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير والدعاء كل ذلك سنة. أكثر أهل العلم على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير والدعاء سنة، أما عند الشافعي ففرض. فرض أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. ولذلك في كل كتب فقه الشافعية يذكرون أركان الصلاة ومن جملتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. وأما الصلاة على الآل كذلك ففيها قولان، بعضهم قال يجب وبعضهم قال لا يجب، يعني من الشافعية. نعم، فإذا هذا الحديث الصحيح فيه، هذه إشارة إلى قضية الرفع والوقف، قال الدارقطني وغيره: الصحيح يعني هذا الذي ذكرت لكم، أخذ علقمة بيدي فحدثني أن ابن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله أخذ بيده، رفعه غير صحيح. الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، اكتبوه عندكم، وأن الذي قال إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إنما هو ابن مسعود وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يختلف الأمر إن كان من قول الصحابي أو كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن هذا من قول ابن مسعود، قال إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. فإذا على كل، الدعاء كما قال البخاري بعد التشهد سنة وليس بواجب، لكن روي عن الإمام أحمد أنه واجب. الإمام أحمد بالذات روي عنه أنه واجب، وقال من ترك شيئا من الدعاء بعد الصلاة عمدا يعيد. هذا فقط عند من؟ إمام أحمد. ومر عندنا عن طاووس الدعاء، عم تكلم عن الدعاء. نعم. طيب سؤال الآن، قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، هل يدعو بأمور الدنيا والآخرة أم يدعو بأمور الآخرة فقط أم ماذا؟ العلماء على أن قوله عليه الصلاة والسلام يدعو يعني أعجبه إليه أو أحبه إليه يشمل دعاء الدنيا والآخرة، لكن بعض العلماء كأبي حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل قالوا ينبغي أن يدعو بالمأثور، يعني بلفظ القرآن أو ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بما هو قريب منه، يعني لا يدعو بكلام من كلام الناس بما يتعلق بمصالح الدنيا. نعم، يدعو بمصلحة الدين بشكل عام أو يدعو بمصالح الآخرة بأي لفظ كان، ما دام بمصلحة الآخرة أو من مصالح الآخرة أو من مصلحة الدين فلا بأس. قال والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد، يعني أتشهد يقرأ دعاء أو يقرأ التشهد، ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له عليه الصلاة والسلام حولها ندندن. وهذا تطيب لخاطر هذا الأعرابي وتصحيح لعمله. نعم، طبعا الدندنة ما المراد بها؟ الدندنة الكلام المبهم الخفي الذي لا يفهم، يعني قال هذا الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام أنت تقول كلاما، أنت ومعاذ بن جبل، معاذ كان من الفقهاء، قال لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، أكتفي فأقول أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال حولها ندندن. فهذا الحديث أخذ منه العلماء أن أي دعاء يتعلق بمصالح الآخرة أو بمصلحة الدين فلا مانع منه. وعند أبي حنيفة إن كان مأثورا أو قريبا من المأثور فلا مانع. أما سؤال الحاجات الدنيوية، هنا يعني ما اختلف فيه العلماء، قال تسأل كل ما تريد من الدنيا أم ماذا؟ الإمام أحمد وأبو حنيفة قال قضايا الدنيا لا تسأل فيها إلا المأثور، يعني ورد عن النبي عليه السلام يعني ما يتعلق بالرزق والصحة والعافية، إذا دعوت بهذه الدنيا والصحة والعافية كلها من أمور الدنيا، فإذا دعوت فيها بالمأثور فلا مانع، كأن قلت اللهم إني أعوذ بك من الجذام والجنون والبرص وسيء الأسقام، هذا وارد في الحديث. إن قلت اللهم إني أعوذ بك من الهدم والغرق والحرق والهرم، هذا كله مأثور. فإذا أمور الدنيا إذا دعوت بما هو مأثور فيها فلا مانع، أما أن تدعو بدعاء يشبه كلام الناس، يعني كأن تقول اللهم إني أسألك جارية حسناء ودارا قوراء وطعاما طيبا وبستانا أنيقا. نعم، هذا الكلام قال يشبه كلام الآدميين، فلا يصح أن يقال عند الإمام أحمد ولا عند أبي حنيفة ولا سفيان الثوري وعند طائفة من العلماء. يعني تدقق هالمسائل هي الدقيقة جدا، انه يا رب بدي امرأة جميلة، زوجة جميلة، وبدي مكتب واسع وكذا، وبيت أربعة صوفة وما بعرف ايه، هذا لا يصح عند هؤلاء. لكن عند الشافعي وعند مالك وغيره قال كله بصح. ليه؟ ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أطلق لك ذلك فقال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إلي فادع بما شئت. فالأمر إذن عند الشافع ومالك في هذه الساعة وعند غيرهما من الفقهاء لا شك أن التأدب لا شك أنه أفضل، لا شك، وأنك تدعو في الصلاة، وقد علمت أدعية كثيرة، يعني ما شئت من أمور الدنيا والآخرة ورد فيه دعاء. اسمعوا هذه الأدعية، مثلا أنا ذكرت لكم الآن بعض الأدعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، من جملتها ما رواه سعيد بن منصور في سننه وابن أبي شيبة كلاهما من طريق عمير بن سعد قال كان عبد الله يعني ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل. هذا دعاء جميل علمه ابن مسعود، اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ثم قال ابن مسعود بعد هذا الدعاء، نعم، قال لم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء. صحيح، لأنك قلت في الدعاء، نعم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون. فلفظ عبادك الصالحون شملت أدعوات الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة، كل ورد في هذا الدعاء. هذا من جملة الأدعية الجميلة. طبعا نحن نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ لا تدعنا دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث رواه النسائي في السنن بلفظ قال له عليه الصلاة والسلام لا تدع أن تقول في كل صلاة في كل اللهم أعني على ذكرك وشكرك. هذا يشير إلى أن الدعاء يمكن أن يكون بعد التشهد وقبل السلام. والإمام وعبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد بن حنبل يقول سمعت أبي يقول في سجوده اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. دعاء جميل. وكان أحمد يقول كان عبد الرحمن يقوله. مين عبد الرحمن؟ يعني ابن مهدي شيخ الإمام أحمد. نعم، يعني حدث أحمد عن عبد الرحمن المهدي أنه كان يقوله في سجوده، وقال عبد الرحمن بن مهدي سمعت سفيان الثوري يقوله في سجوده، وهو دعاء جميل. اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المسألة لغيرك. نعم، هنالك أدعية أخرى فيها يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى، فيها الثناء على الله، وأدعية جميلة. اسمعوا هذا الحديث الذي رواه أحمد 358 وأبو داود 1495 والنسائي وابن حبان دون أرقام. رواه هذا الحديث رواه هؤلاء عن أنس رضي الله عنه قال، اسمعوا هذا الحديث الجميل، يقول أنس: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا، يعني في تشهده، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إني أسألك، وأخذ يسأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن هذا الدعاء وارد في التشهد. أعيد الدعاء، قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ثم سل ما شئت، اللهم إني أسألك. وهناك حديث آخر رواه النسائي وأحمد كذلك وأبو داود عن محجن ابن الأدرع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، يعني في جلسة التشهد، وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له، قد غفر له. قالها ثلاثا. هذا الدعاء أخواني ارجعوا إليه إذا أردتم في سنن النسائي الجزء الثالث صفحة 52 وفي أبي داود 985، لكي لا أطيل عليكم بقراءة نصه، وهو عند الإمام أحمد بالجزء الرابع صفحة 338. نعم، أزيدكم شيئا آخر من الأدعية. وروى الترمذي برقم 593 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، يعني جاءوا وأنا أصلي، جاء أبو بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جلست، الآن ابن مسعود يتحدث عن نفسه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. طبعا هذا الحديث استدل به الشافعي على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، هذا من جملة ما استدل به. واستدل بحديث آخر رواه الترمذي برقم 3477 وأحمد 618 وأبو داود 1481 من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. فهذان الحديثان استدل بهما من استدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير. نعم، لذلك قلت لكم حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير فيما مضى من قريب. نعم، لكن ما قول العلماء بمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير؟ ما قوله؟ هنالك ثلاثة أقوال. القول الأول: لا تصح الصلاة بدونها بحال، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية عنه، بل قال في المغني الموفق قال في المغني قال هي واجبة في صحيح المذهب، يعني مذهب مين؟ أحمد بن حنبل. إذن وروي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال ما أرى أن لي صلاة تمت لا أصلي فيها على محمد وآله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الصلاة تصح بدونها سهوا دون عمد، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وروي معناه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. لما قالوا تصح إذا تركها سهوا دون عمد؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عجل ذاك ولم يصلي على النبي لم يأمره بإعادة الصلاة، فقط علمه أن يقولها فيما بعد. أما القول الثالث وهو قول أكثر العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد في رواية وإسحاق في رواية، أنه تصح الصلاة بدونها بكل حال، لكن ما هو الأحوط الآن إذن؟ أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لهم أدلة الذين لم يقولوا بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصلاة تصح بدونها، لهم على ذلك أدلة لا أريد أن أطيل عليكم بذكرها. من أظهرها أن النبي لما علم التشهد صلى الله عليه وسلم ذكر التشهد ثم قال يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فما ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة، يعني إن كان مر معنا وقت آخر أذكرها لكم، لكن لا أريد أن أطيل عليكم الآن. طيب، سؤال الذي يعرض الآن بالنسبة للدعاء، نرجع لحنا لموضوع الدعاء، هل يجوز أن يدعو الإنسان لإنسان بعينه في الصلاة؟ يجوز أم لا؟ نعم يجوز، عند كثير من العلماء يدعو على روايتين، عند الإمام أحمد أحدهما يجوز، وقد قال الميموني أحد الفقهاء من الحنابلة سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل، هذه ينبغي أن تكون فيما بيننا إن شاء الله، يعني نعمل بها، يقول الميموني سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول لابن الشافعي، لابن الإمام الشافعي، قال له أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي أبوك أحدهم. الإمام أحمد كان يدعو للشافعي في صلاته منذ سنين. وطبعا قال العلماء هذا الكلام روي عن سيدنا علي وأبي الدرداء واختاره ابن المنذر، نعم، وقال ويشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته يقول اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وعياش ابن أبي ربيعة وسلمة ابن هشام والمستضعفين من المؤمنين. فالدعاء لأخيك بصورة الغائب قال بعض الفقهاء لا مانع منها، واستدلوا بهذا الحديث. نعم، إذن هذه بعض أو أكثر الأشياء التي تهمنا في هذا البحث. بقي مسألة لا بأس أن أذكر بها، أن هذا الدعاء يدعو به الإمام والمأموم على حد سواء، لكن قال الشافعي الإمام لا يطيل في الدعاء، قال يدعو أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الشافعي في كتاب الأم، يدعو أقل من قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يطيل على من خلفه وليخفف عن من خلفه. لكن قال، اسمعوا شو قال الشافعي، وأرى أن يكون جلوسه إذا كان وحده أكثر من ذلك. الأدعية كثيرة، فإذا كنت وحدك أدعو أكثر من قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا أكره ما أطال ما لم يخرجه ذلك إلى سهو، ينسى وين موجود هو، إن عم أو خاف فيه سهوا. ثم قال الشافعي وإن لم يزد على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يدعوه، كرهت ذلك، ولا إعادة عليه ولا سجود سهو. يعني هذا يؤكد ما قاله البخاري بأن الدعاء بعد التشهد سنة وليس بواجب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا. هنالك مسائل أخرى أذكرها في وقت آخر إن شاء الله تعالى. يسأل هذا الأخ سؤال: هل يجوز أن يقرأ المصلي مرة تشهد ابن مسعود ومرة تشهد ابن عباس؟ الجواب: نعم يجوز هذا، والحمد لله رب العالمين. وبقية الأسئلة نجيب عنها في الدرس القادم. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو أهل.